عاشوراء أشم بالمجالس ريحة الزهر.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رؤساء السلطات الثلاثة في إيران في اجتماعهم المشترك ضرورة حشد كافة الإمكانيات واتخاذ إجراءات منسقة لإغاثة المنكوبين بالسيول مستعرضين آخر الأوضاع في المناطق التي غمرتها الفيضانات في البلاد. وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاثة الذي استضافه الرئيس الإيراني مناقشة القضايا ذات الأولوية وتبادل الآراء بشأنها في ظل ضرورة تعاون السلطات الثلاثة فيما بينها. بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد كارثة السيول الأخيرة التي تسببت بوفاة العديد من المدنيين. وأعرب الشيخ تميم عن مواساته للشعب الإيراني بوفاة ضحايا الفيضانات التي ضربت العديد من المدن الإيرانية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وإحياء الاتفاق النووي. وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقنصلية. كما أشار أمير عبداللهيان إلى مفاوضات رفع الحظر مشددا على إرادة الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم. من جانبه أشار وزير الخارجية القطري إلى أهمية استمرار الحوار لإلغاء الحظر لافتا إلى المواقف الإيرانية المنطقية في هذا المجال. يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح في البرلمان العراقي بعد اقتحامه للمرة الثانية رفضا لتسمية الإطار التنسيقي محمد شياعي السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وأطلق رئيس منطقة كردستان نيجرفان البارزاني مبادرة لحل الأزمة الراهنة داعيا الأطراف السياسية المعنية للحضور إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح بهدف التوصل إلى اتفاق قائم على المصالح العليا للبلاد. في السياق ذاته شدد رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي على ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون وحماية الشرعية الدستورية مع حفظ مصالح الشعب. دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة في العراق إلى تجاوز خلافاتها والإسراع في تشكيل حكومة من خلال الحوار السلمي الشامل. وأشار أنطونيو غوتيريش في بيان إلى متابعته بقلق الاحتجاجات المستمرة في البلاد والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص مشددا على ضرورة تجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة. كما ناشد غوتيريش الفرقاء العراقيين باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف. تعرضت قوة للجيش الصهيوني إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته مجموعة مقاومة قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية وتمكنت من الانسحاب بسلام من الموقع. وفي طول كرم أصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال عند الجدار الفاصل لبلدة زيتا أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله. إلى ذلك شنت وحدة الكيان الخاص بحملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين. قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري إن الفلسطينيين في صراع ديمغرافي مع الاحتلال، مبينا أنه يهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لكسب هذا الصراع. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثاني من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثاني من محرم الحرام عام 61 للهجرة، وصل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة إلى أرض كربلاء في العراق، وكان الإمام الحسين عليه السلام قد ترك المدينة المنورة قبل ذلك بعدة أشهر، متوجها صوب مكة المكرمة للإعلان عن رفضه مبايعة يزيد بن معاوية والنظام الأموي، ومن مكة سافر إلى العراق متوجها صوب الكوفة تلبية لدعوة أهلها الذين دعوه عبر آلاف الرسائل للتوجه إليهم وإنقاذهم من حكم آل أمية ويزيد بن معاوية، إلا أن أهالي الكوفة تراجعوا وأنكروا مراسلتهم للإمام ورفضوا مبايعته خوفا من بطش عبيد الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة، ونقضوا عهدهم مع الإمام الحسين. فجهز ابن زياد جيشا بقيادة الحر بن يزيد الرياحي لإيقاف تقدم الإمام عليه السلام، فاستقر بهم المطاف في أرض كربلاء التي شهدت فاجعة الطف الكبرى واستشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه البررة في العاشر من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيرا وفي الثاني من محرم الحرام عام 605 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير أبو الحسين مسعود بن عيسى المعروف بالشيخ والرام، ويرجع نسبه إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعي من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها تنبيه الخاطر ونزهة الناظر.
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هاي الخدامة
شرف يا
ولياني، تاج الكرامة
سكي
شفاعة بيدي، تاج الكرامة
تاج الكرامة،
هاي الخدامة ثوب الشرف يا ولياني، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار، الزام يا ابويا المنبر تاج الكرامة.
هاي الخدامة يا ابويا اوصيك التزم، واخذ الهوية الشريفة، الحوات الشرف اسم، وي منبري حسين التزيم، لا تخلفي الراي، والوردة ما تشتم هوى لو عافتي الماي، وانا المشيت الجنتة قوم امشي وياي، منبر أميري هو هويت وذخري، باقي بمسيري الآخر نفس من عمري، بالك تعوف وتخسر،
إلزام يا أبويا المنبر
تاج الكرامة.
يا ابويا صدق اوعدك اسير بخطوتك، من بر خدمتك الزمه وافرح موجتك، جفني فتحت منبرك يا خادم حسين، لازم على المنبر اظل حط بكتي العين، تنصحني يا ابو يا رديت عن خبرتي سنين، ردت النصيحة يا من خلصت بحبك خطوة صحيحة، حتى أسير بدربك يا الكلمتك تتكرر،
إلزام يا ابو يا المنبر
تاج الكرامة.
يا وليدي أول نصيحة تصفي نيتك، ويبني سلوكك هويتك لسيرة خدمتك، صوتك حلو لازم بعد أخلاقك أحلى، لا تعلى الوادم لأن بس ربك أعلى، لا تبتعد عن منبرك ما تلقى مثله، خدمة إمامك بالك تفرط بيها، رفعت مقامك لازم تموت عليها، من التكبر احذر،
إلزام يا ابويا المنبر تاج
تاج الكرامة.
هاي النصيحة يا أبويا إلي أعظم درس، منهج حياتي وطريقي مثل ضوء الشمس. هاي النصيحة بمنهجي أقرأها قرآن، خدمة إمامي ومنبره سوتني إنسان. ما عندي عنوان وصرت بالخدمة عنوان، صارت هويتي خدمة شهيد العترة، كاتب وصيتي نعشي يطوف الحاضرة. قلت للخدم تتعطل
إلزامي أبويا المنبر
تاج الكرام.
يا وليدي يا وليدي أدعي يوفقك إلهي بهالدروب.
يا أبويا أنت دعائك شفت راحة قلوب، خلينا بوسا يا ابنتك يا شمعة البيت. يا أبويا نعمل تربية منك تربيت، أحيا وأموت بمنهجك يلبي تغذي.
يا ولي أريدك بقرايتك تسعدني،
يا أبويا بيديك عالمنبر تصعدني،
بدي أصعدك وأفخار
إلزامي أبويا المنبر
تاج الكرام.
ثوب الشرف يا وليدي تاج الكرامة، صك الشفاعة بيدي بالدنيا بالك تنغار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إسناد الأسرى ما العمل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا هذا، البداية ستكون مع أحاديث الدار تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها سنكون مع قضية من قضايا الساحة الفلسطينية التي تم إعدادها في قسم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون اليوم الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. محورنا كما ذكرت إسناد الأسرى ما العمل. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، سنكون فيها مع الزميلة منار، والتي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر جمال مرسي ونموذج من أشعاره. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة حديث الدار والزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، ضمن إطار مسعيه الرامية إلى استكمال مخططاته الاستيطانية واستهداف الوجود الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال 4 منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. حول هذا الموضوع وافانا الزميل معين بكر بالتقرير التالي.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتة، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وهيك شايف زي ما أنت شايف حوالي كله، هذا كار يعني كله فوق 600,000 شيكل. اللي سووه هدوا سور استناد اللي هو زي هذول قطع، زي هذول صفطات على دائر الأرض، على تقريبا بتحكي على 18 دلم، لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروه، في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتة، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة، وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية، يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من مواطنين المقدسيين، هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها، وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط والاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسات.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوس في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية ميشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخراً على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوس شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنوماً لتضاف لمعاناة 4,000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل جدار 5,500 أو 8,000
اللي كان في الأول صعوبة في الوصول إلى أراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي. إذا حدا بده يبني إشي بودوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر. يعني برا الجدار وجوا الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية، والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم بيحكوا عن 60 دنوم، هذه المنطقة اللي أمامنا لحالها المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 دنوم، هم بيحكوا عن 60 دنوم، هي أكثر من 160 دنوم. هذه المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا بغسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب عليها أنها منطقة صناعية. لما احنا نجحنا وأخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل ثلاث أيام هنا نحن تبلغنا أنهم بدوا إياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. أنت زي ما أنت شايفها المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة، والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، فثمانون بالمئة من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقاً زراعية غرب دير إستيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب دير إستيا، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وخاصة احنا يعني موجهين على فترة قطاف زيتون، وهي مشكلة. يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة، وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. نحن حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثف تواجدهم بالأرض، لأنه احنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم، والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا ويقولونا روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من قبل رعاة الأغنام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتفين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إدنا إلك. طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن آبانا وعن أجدادنا يعني، فمنا حل الطرق، بكرة موسم الزيتون موجه، ومنا نعرف نمرك على الطرق، لأن يعني فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنومات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق المنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة دير إستيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا، ضحاياهم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقدمت قوات الاحتلال على حرق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين والمزروعة بأشجار الزيتون المثمرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل صادق سالم.
لا يتوانى الاحتلال عن إيقاع الخسائر المادية والبشرية بحق المواطنين مستخدماً إمكاناته المختلفة. أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين المحاذية لجدار الفصل العنصري كانت هدف الاحتلال هذه المرة عبر حرق عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والمثمرة.
هون عندي 22 دولم، أنا بعتاش من هذه الأرض، وأنا بعيل 32 نفر. إذا أنا من 65 زيتونة هاي زي ما أنتوا شايفين على أرض الواقع، فيش إلا زيتونة واحدة واقفة هيها من 65 زيتونة. المفروض إن أنا أسوي كل سنة 50 جلن زيت، إلى إنه أنا هسا مش راح ألقى حبة ترصية أسويها لبيتي.
قرية رمانة التي صادر الاحتلال مات الدنمات من أراضيها وأقام عليها جدار الفصل العنصري من جهتها الغربية لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداءات الاحتلال من إحراق للأراضي وتقطيع للأشجار وحرمان المواطنين من استصلاح أراضيهم وقطف ثمار زيتونهم في سياسة احتلالية ترمي إلى النيل من صمود المواطنين.
هذا الاحتلال المجرم بأن يطلق العنان للخنازير والكلاب الضالة لتروع المزارعين وتمنعهم من الاقتراب إلى الجدار، أيضا يمنعون العمال من الذهاب إلى الترزق والعمل داخل الخط الأخضر داخل 48، إضافة إلى هذا كلياته يضغط على المزارعين بحرق الأراضي بإطلاق القنابل الصوتية والقنابل الحارقة تحرق الشجر تحرق البشر وتؤذي الجميع، مما يضغط على المواطنين هنا.
وعلى مقربة من هذا المكان الواقع غرب القرية أقام الاحتلال خياما دائمة له لرصد حركة المواطنين وتضييق الخناق عليهم. بعد كل اعتداء يترك الاحتلال خلفه مشهدا أسود يكتب في تاريخه، وما هذا إلا واحد من هذه الاعتداءات التي ارتكبها بحق المواطنين.
مع تقرير الزميل صادق سالم، مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء غراوي، معين بكر، نادية مشلاوي، أميرة مصلح، صادق سالم، ومعد الفقرة الأخ حسن نمر.
يا جل رؤوس أنتم قيام الحق.
الحضارة أنتم، أنتم رجال الله، والفتح المبين يا الرؤوس أنتم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الساعة الآن 3:05 مساء بتوقيت القدس المحتلة، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، إسناد الأسرى ما العمل، محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. ودخل عواودة يومه 39 بعد 100 من الإضراب، حيث كان قد أضرب لمدة 111 يوماً وعلق إضرابه أسبوعاً فقط، وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجون في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له. وفي السياق ذاته أعلن العشرات من الأسرى دخولهم في إضراب تضامني مع الأسير عواودة. وعلى صعيد الإسناد الشعبي والفصائلي، نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وقفة أمام مقر الصليب الأحمر لأداء صلاة الجمعة تضامنا مع الأسير عواودة والأسرى المضربين رفضا لاعتقالهم الإداري. وقد أكدت الحركة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق الأسرى، داعية العالم ومؤسساته إلى التحرك. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مشهدية التضامن والالتفاف الشعبي والفصائلي المتواصل خلف معركة الأسرى الأسير خليل العواودة تغذيها المواقف الصلبة التي سجلتها المقاومة على امتداد أيام هذه المواجهة، والتي أكدت فيها أنها لن تترك الأسرى وحدهم فريسة للاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي وخلال دعوة وجهتها لإقامة صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، شددت على أن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا ما قرر المساس بحياة الأسرى.
تأكيد رسالة الجماهير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي بأن الأسرى ليس وحدهم في هذه المعركة، وتؤكد حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن الاستفراد بقضية أسرانا البواسل، ولا يمكن أن تصمت عما يجري في داخل السجون الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص مع الأسير خليل عواد، ولذلك الذي يتحمل المسؤولية الكاملة هو المحتل الصهيوني، ويجب عليه الاستجابة لمطلب الأسير خليل عواد.
مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن الانتصار الذي انتزعه الأسير رائد ريان قبل أيام بإنهاء اعتقاله الإداري هو مقدمة للانتصار الذي سيحققه الأسير خليل عواودة، داعية إلى مزيد من الحضور خلف مظلومية الأسرى.
حركة الجهاد الإسلامي بكافة مجاهديها وبكافة أبنائها من سرايا القدس الذين يتوافدون اليوم إلى هذه الخيمة التي تأتي في إطار الدعم والإسناد في هذه المعركة مع الأسير المجاهد خليل عواودة، أن حركة الجهاد الإسلامي اليوم لن تترك أسراها فرائس لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وأن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى تواصل معركة الدعم والإسناد لكل أسرى الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
الفصائل الفلسطينية التي أمت الخيمة للصلاة والتضامن طالبت بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال وتصعيد حالة الاشتباك على كافة الحواجز والمحاور في الضفة المحتلة، نصرة للأسرى ورفضا لحالة الصمت من قبل المؤسسات الدولية.
اليوم بدعوة كريمة من حركة الجهاد الإسلامي تنظم صلاة جمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التحرك العاجل من أجل الإفراج عن الأسير خليل العواودة، ومن أجل الخروج من المربع الرمادي التي تتبعه مؤسسة الصليب الأحمر.
أكثر من 20 عاما.
تحذيرات المقاومة للاحتلال حال المساس بالأسرى بلغت بتصريحات الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مرحلة متقدمة تنذر بالانفجار إذا ما استمر الاحتلال بجرائمه.
ما
مشهدية التضامن والالتفاف الشعبي والفصائلي المتواصل خلف معركة الأسر المضربين وفي مقدمة من الأسير خليد العواود.
شكرا للزميل عماد على هذا التقرير. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
الله يسلمك. سيد ياسر، هل نحن أمام تطور للمشهد في السجون في الأيام القادمة، خاصة ونحن نتحدث عن دخول عشرات الأسرى في الإضراب المساند للأسير خليل عواودة؟
نعم، يعني رقعة الدعم والإسناد اتسعت إلى أن وصلت داخل سجون الاحتلال، بعد أن وصلت إلى يعني توسعت في غزة والضفة والقدس وأراضينا في 48 والشتات. الآن توسعت الدائرة وقد وصلت إلى يعني داخل سجون الاحتلال، حيث يعني هناك 40 أسير في سجن غفر من أخرى حركة الجهاد الإسلامي مضربين عن الطعام دعما وإسنادا للأسرى. وخلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل سيدخل أيضا العشرات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وباقي التنظيمات دعما وإسنادا للأسير خليل عواودي الذي يعني وصل إلى مرحلة الخطر الشديد.
طيب، ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين عواودة للأسير عواودة وكيف تتابعونها؟
يعني نحن نتابع يعني الوضع الصحي للأسير بعين الخطورة والقلق، حيث أن أوضاعه الصحية غاية في الخطورة. والآن الأسير خليل لا يستطيع أن يتحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، كما اليوم يعني جاءوا به إلى محكمة الاستئناف، جاءوا به على كرسي متحرك لا يستطيع الوقوف على قدميه. هناك نزل من وزنه الكثير، أصبح وزنه 40 كيلو جرام، أوجاع في الكلى، استفراغ دائم، يتم نقله بين مستشفى شفاء رفيع ومستشفى أو ما يسمى عيادة سجن الرملة. أوضاع صحية خطيرة، ممكن أن نفقد الأسير خليل العودة أو نسمع نبأ استشهاده في أي لحظة.
نعم.
العدو الصهيوني ما زال يماطل في الإفراج عن الأسير خليل العودة على الرغم كل التحضيرات من قبل مشفى أسفاء رفيع ومشفى عيادة سجن الرملة، إلا أن العدو الصهيوني يماطل حتى هذه اللحظة في الإفراج عن الأسير خليل. اليوم كان هناك محكمة وتم تأجيلها، محكمة تثبيت الاعتقال أو تجديد الاعتقال الإداري للأسير خليل، إلا أنها لسوء وضعه الصحي تم تأجيلها لموعد غير محدد حتى هذه اللحظة.
طيب، في هذا الإطار، هل خضعت إدارة السجون فعلا لمطالب الأسير رائد ريان؟ ماذا عن الضمانات اليوم بعد الذي شهدناه مع الأسير عواودة؟
يعني يا أخي العزيز، لا يوجد ضمانات من هذا العدو المجرم. هذا عدو يرتكب جرائم بحق أهلنا في الضفة وغزة وأراضي 48 والقدس والأسرى داخل سجون الاحتلال. لا ضمانة، هناك ضمانات كانت في بين أبو عمار الشهيد الراحل أبو عمار وبين رابين وبرعاية أمريكية، إلا أن هذا العدو لم يلتزم بهذا الاتفاق أوسلو المشؤوم الذي وصلنا إلى هذا الحد. لذلك لا ضمانات حتى هذه اللحظة. من خاض الحوار مع إدارة مصلحة السجون بالنسبة للأسير رائد ريان، هم ممثلي الإدارة الشعبية داخل سجون الاحتلال، وقد توصلوا إلى اتفاق أن في بداية 1 نوفمبر أن يتم الإفراج عنه، لكن حتى هذه اللحظة لا وجود ضمانات، لا قرار جوهري بحقه. نسأل الله عز وجل أن يلتزم هذا العدو المجرم بالإفراج عن الأسير رائد ريان في يوم 1 نوفمبر القادم.
طيب، أيضا ماذا يعني في توقعاتكم حيال ردة فعل إدارة السجون على حراك الأسرى اليوم؟ هل هذا الحراك سيخضع إدارة السجون والاحتلال لمطالب الأسير عواودة؟
يعني بالتأكيد، إذا اتسعت دائرة الدعم والإسناد والإضراب المفتوح عن الطعام للأسير خليل العواودة داخل سجون الاحتلال، تتنصاع إدارة مصلحة السجون، يعني الأسرى تكون لما يعلنون الإضراب المفتوح دائما واستنادا لأخيهم خليل العواد يكون ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون، هي غير معنية بأن يكون هناك العشرات بل المئات من الأسرى يأخذون إضراب مفتوح عن الطعام، لأن هذا يعني هو ينغص على الحياة اليومية لإدارة السجون ويجعلها يعني تعمل صباحا مساء داخل سجون الاحتلال. العدو الصهيوني سينصاع بإذن الله عز وجل لمطلب الأسير خليل العواد وللأسرى داخل سجون الاحتلال.
طيب ماذا عن الحراك الشعبي المساند اليوم؟ هل سنشهد تطورا على صعيد هذا الحراك مع انضمام عشرات الأسرى للإضراب داخل السجون؟
يعني نعم، يعني قضية الأسرى في العزيز هي قضية إجماع، الكل الفلسطيني يشارك في كل الوقفات الداعمة والمساندة للأسير خليل العواد. اتبعت بشكل كبير كما تحدثت يعني قضية الأسير خليل العواد واتبعت رقعة الدعم والإسناد له. شاهدنا يعني يوم الجمعة الماضي كان هناك صلاة أمام مقر الصليب الأحمر عدت الآلاف، يوم الخميس كان هناك وقفة أمام مقر الصليب الأحمر، يوم الأربعاء حركة الجهاد كان أيضا خرجت بمسيرة ضخمة من ساحة أو من ميدان مساحة غزة. هذا الحراك سيكون هناك ضغط، سيجعل هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون، إضافة إلى تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الثمني التحدث وقال أننا نتعامل مع استشهاد الأسير خليل العواد كعملية اغتيال وهذا يتطلب منا رد على هذه العملية. لذلك الرسالة وصلت لهذا العدو الصهيوني، لكن عادة الاحتلال وعادة العدو الصهيوني أن يماطل بالإفراج عن الأسرى، لكن نأمل أن تصل رسالة أمين العام هذا العدو المجرم ويتم الإفراج عن خليل قبل أن يكون هناك يعني تصعيد من قبل سرايا القدس. سرايا القدس الآن على هي رغم إشارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أن القائد زياد المكاري أصدر هذا التصريح.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني هذه القضية وأبعادها، ماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني؟ كذلك الأمر دور الفصائل في معركة الأسرى، ما المطلوب اليوم على صعيد هذين الدورين؟
يعني المطلوب اليوم على المستوى الرسمي أن يتحركوا باتجاه الإفراج عن الأسير خليل العواد وأن يحملوا هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة المستوى الرسمي لم يتحرك، على الرغم أن هناك تنسيق أمني مقدس بين المستوى الرسمي وبين إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، إلا أن يعني المستوى الرسمي لم يستغل هذا التنسيق لصالح الأسير خليل العواد. على المستوى الشعبي والفصائلي المطالب أن يتحرك من أجل إنقاذ روح الأسير خليل العواد، وخاصة فصائل المقاومة يجب أن تقول كلمتها حتى يعني يكون هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني للإفراج عن الأسير خليل العواد. اليوم المطلوب من الكل الفلسطيني مستوى الرسم مستوى الشعب المستد الحقوقية المؤسسات الدولية، لأن حتى يعني مطلوب من كل الوسطاء كل من يريد أن يبقى قطاع غزة هادئا وأن لا يكون هناك تصعيدات يجب أن يتدخلوا بالضغط على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني للإفراج عن خليل العواد.
طيب هل يمكن القول اليوم أن العد العكسي بدأ لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري؟
يعني الاعتقال الإداري العدو الصهيوني ورثه عن الانتداب البريطاني، صعب جدا إغلاق هذا الملف، حيث أن اليوم يعني لدينا 150 معتقل إداري، إذا بقي هكذا كل فترة أو بين الفترة والأخرى يضرب أسير أو أسيرين أو ثلاثة أو خمسة، هذا لا يحل الإشكالية، يجب أن يكون هناك موقف موحد من كل المعتقلين إداريا ويعلنوا خاصة الإضراب المفتوح عن الطعام كي يتم إغلاق هذا الملف. هذا ملف طال كل أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي 48، يجب أن يعني طال الأطفال طال الأطباء طال الأكاديميين طال العمال طال السيدات طال الأطفال، يعني يجب أن يكون موقف موحد من كل المعتقلين الإداريين من أجل إغلاق هذا الملف، إضافة إلى أن يحمل المستوى الرسمي هذا الملف ويتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتم ملاحقة مجرمي الحرب من الشباك الصهيوني وإدارة مصلحات السجون.
شكرا لك الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
عرقنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
شكرا للأستاذ ياسر مزهر ضيفنا في هذا اللقاء، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. الله أكبر يا سيلا من الغضب، يا قاصفا من رياح النار واللهب، الله أكبر يا أبطال أمتنا في ساحة القدس في يافا وفي النقب.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر مصري من مواليد كفر الشيخ عام 1957، عرف بأسلوبه المباشر في تناول القضايا الوطنية، فجاءت قصائده على غنائية مرتفعة تتناسب مع سخونة الحدث. شاعرنا هو جمال مرسي. دون شاعرنا مرسي من خلال أشعاره جل الأحداث الهامة وطنيا وعربيا وإسلاميا، واضعا القضية الفلسطينية في مركز اهتماماته من خلال عناوين عدة، حيث أصدر العديد من النصوص التي عالجت النكبة والانتفاضات الثلاث. صدرت لشاعرنا مجموعتان شعريتان هما غربة وأصداف البحر ولآلئ الروح، وظهر اسمه بارزا في الصحافة العربية والمصرية من خلال نشره مقالات أدبية وقصائد ونصوصا نثرية. أحبتنا الكرام، أسس شاعرنا جمال مرسي العديد من المنتديات الفكرية والأدبية، من أهمها منتدى قناديل الفكر والأدب في مصر، والتي ساهمت في التعريف بعدد من الشعراء المصريين والعرب. للتعرف أكثر على شاعرنا مرسي اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان انتفاضة الأقصى، فيقول فيها: الله أكبر يا سيلا من الغضب، يا قاصفا من رياح النار واللهب، الله أكبر يا أبطال أمتنا في ساحة القدس في يافا وفي النقب، الله أكبر يا فرسان مدرسة قد علمتنا فنون الحرب والأدب. الله أكبر كم دكت حجارتكم حصنا لباغ وأطماعا لمغتصبي، كم شنفت أذني أخبار زلزلة قضت مضاجع مغرور ومعتجبي، كم ثار بركانكم يلقي قذائفه في وجه أعدائكم كالنار في الحطب، لم يثن همتكم بطش وقنبلة ألقت بها عبثا كف من الرهب شلت، فما فرقت في القتل رميتها ما بين طفل بكى من خوفه وأبي. الله أكبر، الله أكبر يا أطفال أمتنا، أنتم رجال من الياقوت والذهب، لو كنت بينكم كنت افتديتكم بالروح والقلب لا بالشعر والخطب. يا من بذلتم لأجل القدس أنفسكم، أرواحنا معكم في القدس لم تغبي. الله أكبر يا طفلا حجارته كانت إلى قلبه أحلى من اللعب. اضرب فأعداء دين الله في فزع رغم العتاد من البارود واليلب. اضرب فإن يد الإيمان ضربتها أشد بطشا من الأرماح والقضب. اضرب وصوب نبال الصخر في شمم نحو العدو عديم الأصل والنسب. نب عن ألوف الملايين التي احترقت أكبادها لوعة من شدة النوب. 50 عاما وساح القدس في خطر، قد دنستها جيوش الدير والصلب. 50 عاما وأقصانا منابره تدعو أيا إخوة في الدين والعصب، هبوا لنجدتنا، ثوروا لثورتنا، أعطوا حجارتنا دعما من الشهب. كم من شهيد روى بالحب من دمه مسر النبي عظيم القدر والحسب. كم من عزيز أبى طعنا بعزته فاهتاج منتفضا كالليث في الغضب. يا أمة الخير في الأقصى رسالتكم، يا أمة الخير في الأقصى رسالتكم، قد زينت طرة الأنباء والكتب. فاستبشري أمتي بالنصر في وطن صب اليهود به وبلا من الكرب. عما قريب يعود الحق منتصرا، مهما استطال زمان الزيف والكذب.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر جمال مرسي ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. إسناد الأسرى ما العمل كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استضفنا فيه الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، وتحدثنا معه حول تعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وما يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات، وما يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
وقوفاً كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار. وقوفاً الأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.